تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يزادن رجل عن حوضي كما يزاد البعير الضال. أناديهم: ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم، فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: فسحقا فسحقا فسحقا.
كنا أخذنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي، واليوم إن شاء الله نحن مسترسلون فيه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطهم على الحوض. فرط القوم هو الذي يتقدمهم، قوم يكونون في سفر فيفرطون أحدهم، أي يقدمونه أمامهم ليرتاد لهم موضع النزول، وليهيئ لهم ما يصلح لهم من الماء لدوابهم ولأنفسهم. هذا يكون قد فرطهم، فتقول العرب: فرطت القوم، إذا تقدمتهم لتصنع هذا وتهيئ لهم موضع النزول. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرط أمته على الحوض. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟
هذا سؤال وارد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. ينتظر قومه، ينتظر أمته، لكن في أمته من لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعرفهم؟ يعرف من رأى، ولكن ما من آمن به ممن لم يره كيف يعرفهم؟ فسألوه فقال:
قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة.
أرأيت، هذه تأتي الاستفهام، هي فعل رأى مسند إلى ضمير المخاطب، ودخلت عليه همزة الاستفهام أرأيت، هذه موجودة في القرآن عندنا: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي ينهى، إلى آخره. هذه فيها لغات، هذه أربع لغات، وهي أربع قراءات عندنا في السبع. فيها لغة التسهيل أرأيت، وهذه اللغة الأولى لغة التسهيل أرأيت أرأيت، واللغة الثانية لغة الإبدال أرأيت، وإذا أبدلت وجب أن تمد ست حركات لا تتساهل فيها. دائما نحن نكرر أنه لا ينبغي التساهل في مثل هذا، وأن هذا ليست الأيدي مطلقة فيه، تتصرف فيه كما تشاء، مد هنا خفف على الناس وفعل ست حركات، لا دير غير 4، لا دير غير 3، لا دير غير 2، لا دير كاع الحركات، لا حيد حروف المد كاع. هذه أمانة كما تصلك ينبغي أن تصدر عنك. اللغة الثانية قلنا الإبدال، فتقول أرأيت. اللغة الثالثة لغة التحقيق أرأيت، واللغة الرابعة لغة الحذف أريت. يقول الشاطبي رحمه الله: أريت في الاستفهام لا عين راجع لا عين، لا عين للفعل ولا عين الفعل هي الهمزة، لا عين راجع الذي يقرأ هكذا هو من رمز له بالراء من راجع، وصاحب الراء هو الكسائي. وعن ورأيت في الاستفهام لا عين راجع، وعن نافع سهل، نافع براويه ورش وقالوا وعن نافع سهل وكم مبدل جلا. الجيم هذه رمز ورش، أنتم خصكم تكونوا عارفين هذه الرمز ديال ورش عند أهل القراءات والجيم. وكم مبدل جلا يعني أن ورش رحمه الله اختص من بين السبع بإبدال الهمزة حرف مد. أرأيت زيد؟
أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟
قال لو كان لرجل خيل غر محجلة، الخيل الغر، هذا الغر جمع أغر، والأغر هو الذي له غرة، والغرة هو ذلك البياض في وجه الفرس، فإذا كان الفرس ذا بياض في وجهه قيل فيه فرس أغر، فإذا كثروا قيل خيل غر. محجلة، الخيل المحجلة هي التي في قوائمها التحجيل، التحجيل هو ذلك البياض الذي يكون في القوائم، ولا يشترط أن يكون في القوائم الأربعة، إنما لو كان في اثنين من القوائم فهو فرس محجل. زيد.
أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟
الخيل دهم، الدهم هذا أيضا جمع، وهو جمع أدهم، والأدهم هو الأسود. قال عنترة في معلقته يرمون يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، هذا البيت من معلقته المشهورة التي يطلعها أحسنت، هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة وأسلمي. يقول فيها ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغمي، إذ يتقون بي الأسنة لما رأيت الأقوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي، يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، في لبان الأدهم أي في لبان فارسي الأدهم، والرماح يدعون عنتر والرماح كأنها لما طعن بها الفرس يعني خاضت فيه ودخلت في لبته كأنها حبال بئر تدخل وتخرج من لبان فرسه الأدهم. الموضع الشاهد هو لبان الأدهم في خيل دهم بهم، البهم جمع بهيم، والبهيم هو الذي لا يخالط لونه لون آخر، أسود بهيم هو الأسود خالص، أسود لا يخالط سواده شيء. وهذه من شواهد هذه الكلمة تلك الأبيات الرائقة الرائعة العذبة في المناجاة والتوسل، ذلك الذي يتوسل إلى الله تعالى يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، يتوسل إلى الله بأنه يرى هذا الذي لا يكاد يتصور أنه يرى، الله تعالى يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها في نحرها، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا رب اتحنا. الرجل الذي له خيل غر محجلة، إذا كانت هذه الخيل وسط خيل دهم بهم أليس يعرف خيله؟ فكذلك يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه يوم القيامة. نعم.
قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض.
وهذا الأثر الذي هو هذه السيمة هذه العلامة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أتباعه جعلنا الله تعالى منهم سببها الوضوء. يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذا معناه أن هذه العلامة هذه السيمة ليست لغير هذه الأمة، إذ لو كانت الأمم أيضا لها هذه العلامة لما امتازت هذه الأمة ولما عرفها نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. نحن كنا تكلمنا عن هذه المسألة، قلنا إن العرب كانت لها أحواض، فإذا أراد الرجل أن يرد إبله ربما جاء الإبل الشارد الإبل الضال يريد أن يرد مع إبله فيطرده عنه. العرب كانت يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في ذلك الموقف، وإني أصد الناس عن ذلك الحوض، يعني الناس غير أن يقصدوا بالناس من كان يعني غير أمته، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. فقالوا أو تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لكم سيما ليست لغيركم من الأمم، لكم علامة سيما ليست لغيركم من الأمم، تردون علي غرا محجلين من آثار وضوء. نعم.
قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض. فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال.
فلا يذادن رجل، هذه رواية يحيى الليثي، فلا يذادن رجل، رواية أكثر الأكثرين فليذادن رجل، فليذادن بلام تكيد، رواية يحيى بلا نهية فلا يذادن رجل، رواية الأكثرين بالتوكيد فليذادن رجل. الفرق بينهما من جهة المعنى، فلا يذادن رجل أي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الرجل شيئا يعرض بسببه إلى الطرد، لأن الذود هو الطرد. لا، قال زهير ومن لم يذود عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. هذا من معلقتي التي نطلعها، أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتثلم. ومن لم يذود عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه كانت عقيدة عندهم الجاهلية، إن لم تظلم تظلم. ولذلك قال الآخر والظلم من شيم النفوس، من طبائعها، والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ولذلك كانوا يتمادحون بالظلم. ذلك الرجل الذي هاجا قبيلته، الشاعر الحماسي يقول في هجاء قبيلته قبيلة، مش تقبيلة، قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فيهجوهم بأنهم لا يظلمون. فلا يذادن رجل أي لا يفعلن رجل فعلا يتعرض به إلى الذود عن الحوض، إلى الطرد عن الحوض وإلى الدفع عنه، لا يذادن، لا يفعلن ذلك. ورواية الأكثرين فلا يذادن رجل أي لا بد أن يطرد، لا بد أن يدفع عن الحوض بعض هذه الأمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال.
البعير الضال، الضلال هو التيه عن المقصود، كل من تاه عن مقصوده فقد ضل. البعير الذي ضل أضله أصحابه أو ضله أي تاه، هذا هو البعير الضال. والبعير الضال على كل حال وإن كان ضالا يعني لا صاحب له، إذا رأى الماء ورده ومثل هذا يطرد، أنا مرة لقيت رجل ممن هو كنت في سفر في جنوب المغرب ولقيت إنسانا يعمل في الجيش مهمته سقي إبل الجيش. الجيش في الجنوب له إبل يحتاج، هذاك الرجل مهمته سقي الإبل. قال قد أسقي في اليوم الواحد 200 جمل. وسألني هل إذا ورد علي الحوض إبل من غير هذه التي يعني أحتاج سقيها وأعمل في سقيها، هل يعني يمكن أن أطردها؟ فقلت هذا ما زال ما كان يشكو منه العرب، وهذا طرد الإبل الضالة عنه هذا ما زال إلى الآن فيه. نعم. قلت له في كل كبد رطبة أجر.
أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم.
هلم أقبل، هلم تعال، هذه معناها. وهذا هلم فيه لغتان، لغة الحجازيين ولغة التميميين. أما على لغة الحجازيين فهلم هذا لا يتغير، إذا أسند إلى فعل مثنى أو جمع أو مؤنث، إذا كان فاعله مثنى أو جمعا أو مؤنثا فهو يلزم حالة واحدة. تقول هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلم يا زيدون، وهلم يا هند، وهلم يا هنداني، وهلم يا هندات. وعلى لغة التميميين تلحقه الضمائر كما تلحق سائر الأفعال، فتقول هلم يا زيد، وهلم يا زيدان، وهلموا يا زيدون، وهلمي يا هند. والهندان كيف نقول؟ هلما يا هنداني. والهندات هلمومنا يا هندات، هلمومنا يا هندات. والقرآن نزل بلغة الحجازيين، قال ربنا سبحانه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هلم شهداءكم، ولم يقل هلموا. وقال ربنا أيضا واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. ماشي هذه، شيء أخرى تجيني. المهم شاهد هذا فيه شاهد هلم شهداءكم. وقلت لكم إن القرآن نزل على لغة الحجاز. الآن ما الفرق من جهة لغة الحجازيين ولغة التميميين؟ على لغة التميميين يكون هلم فعل، تكون هلم فعلا لأنها تقبل علامة الفعل. وعلى لغة الحجازيين تكون اسم فعل ولا تكون فعلا. ما الفرق بين يعني هلم الآن على لغة التميميين تكون فعل أمر، وعلى لغة الحجازيين تكون اسم فعل أمر، ما الفرق بينهما؟ اسم الفعل، اسم فعل الأمر هو هي الكلمة التي تدل على الأمر ولكن لا تقبل علامة فعل الأمر. إذا كانت تدل على الأمر ولا تقبل علامة فعل الأمر تكون اسم فعل، تكون اسم فعل أمر. وإذا كانت تدل على الأمر وتقبل علامة الفعل فتكون فعل أمر.
أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا.
النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وعرفهم وناداهم، لأنه لا ينادي إلا من رأى عليه السمة، إلا من رأى عليه العلامة، فيناديهم هلم هلم تعالوا أقبلوا، فيطردون. وتذكر علة طردهم إنهم قد بدلوا بعدك، بدلوا ذلك الذي تركتهم عليه، إنهم غيروا سنتك وما كان ينبغي لهم أن يغيروها، ذلك طردوا. وقال ابن عبد البر رحمه الله كل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من المطرودين المبعدين عن حوضه صلى الله عليه وسلم. وأشدهم طردا من فارق جماعة المسلمين، من خرج عن جماعة المسلمين وفارق المسلمين وفارق سبيلهم، كالخوارج والمعتزلة والروافض والمسرفين في الجور وتطميس الحق وقتل أهله، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الأثر. لكنه قال: ولكنه لا يخلد في النار إلا من إلا كافر جاحد. هذا الذي يخلد في النار، كافر جاحد ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ويعذب الله من يشاء ويتوب على من يشاء. النار لا يخلد فيها إلا من خلده القرآن، وكل من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. الله ربنا سبحانه لا يسوي بين من قال لا إله إلا الله ومن امتنع عن قول لا إله إلا الله، إما يغفر له وإما يعذبه ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. ولا يبقى في النار إلا من لم يكن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. لا إله إلا الله. نعم.
فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا.
لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن لم يرضى عنه ربه. كل من كان مسخوطا لله فهو مسخوط لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لما نادى الأهلم فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم بدلوا قال فسحقا. السحق هذا البعد، شيء السحيق شيء البعيد. قال ربنا سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، في مكان بعيد. وقول العرب سحقا لك أو بعدا لك، هذا معناه الدعاء على من قيلت له سحقا وبعدا. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى: قال مالك: أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة توفى سنة 50 و 40 و 100، عن أبيه توفى سنة 94 وهي سنة الفقهاء، سنة الفقهاء، سنة الفقهاء، مات فيها سعيد مسيب عروة بن الزبير، وشكون أخر؟ القاسم. سميت سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء. عن حمران، حمران بن أبان الفارسي مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، الفقيه المحدث، كان رضي الله رحمه الله قليل الحديث، وهو من سبع عين التمر، وعين التمر هذه بلدة قريبة من الأنبار. الأنبار هذه غربية العراق، غربية الكوفة في العراق. وكان قليل الحديث، مات رحمه الله سنة 84. نعم.
أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه.
المقاعد هذه اختلفوا في تفسيرها وفي اختلفوا في تعيينها. بعضهم يقول هذه مقاعد كانت بجانب المسجد وكانوا يجلسون عليها، وبعضهم يقول هي أحجار، هذه حجارة كانت بجانب دار عثمان رضي الله عنه كان يجلس عليها للناس يتحلقون حوله يحدثونه. نعم.
فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ، ثم قال: والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه.
والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله، لولا أنه في كتاب الله، لولا أن معناه في كتاب الله ما حدثتكمه. ولم يريد أن يحدثهم خشية أن يتكلوا. ما هذا الحديث؟ نعم تفضل.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها.
وهذا الحديث بشارة لهذه الأمة أنه هذا الوضوء والصلاة كفارة، فكلما واظب على وضوء وصلاة كان ذلك كفارة لما بينه وبين الصلاة التي تليها، فإذا استمر على ذلك استمر في كفارة حتى يقبضه الله إليه. فخشي عثمان رضي الله عنه أن يحدث بهذا الحديث فيتكل الناس عليه ولا يعملوا، لكنه قال لولا أنه يعني لولا أن معناه في كتاب الله ما حدثتكم، ولكن إذ معناه في كتاب الله فلا معنى لأن يكتمه عنه. ولكن عثمان رضي الله عنه لم يبين الآية التي نزع إليها. قال إمام مالك،
قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
أراه نزع إلى هذه الآية، يعني أظن أن الآية التي يقصدها عثمان هي هذه، وموضع الشاهد فيها إن الحسنات يذهبن السيئات. وعروة خالف الإمام مالكا فقال أراه نزع إلى آية أخرى، وهي قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فرأى عروة أن عثمان رضي الله عنه نزع إلى هذه الآية خاف أن يكون ممن يكتم ما أنزل من البينات، فأراد أن يظهره وإن اتكل الناس. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب، تقدمت ترجمته مرارا، ومات سنة 36 و100. هذا الراوي اختلف في اسمه. الإمام مالك رحمه الله يقول عبد الله الصنابحي، الترمذي في كتابه العلل الكبير قال: سألت محمد بن إسماعيل الذي هو البخاري، قال: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث يرويه مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن الحديث، فقال البخاري: وهم مالك بن أنس. وهم أي أخطأ، وهم مالك بن أنس، إنما هو أبو عبد الله الصنابحي. فتكون هذه إيش؟ كنيه ولا يكون اسما، انما هو ابو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيله، وليس له صحبه، هذا حديث مرسل، هكذا قال البخاري. واتبع البخاري على ذلك ابن عبد البر، وممن قال كقول البخاري ابو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن بن ابي حاتم الرازي رحمه الله على الجميع. وهذا الذي قاله هؤلاء الائمه من ان أبا عبد الله الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، وهو يعني ليس بصحابيين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، وهذا كما قالوا، وهو رجل معروف بالفضل وبالصلاح، لكن فاتته فضيلة الصحبة، هاجر إلى المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بليال، فاتته الصحبة. لكن الذي فيه نظر من كلام هؤلاء الأئمة أن أبا عبد الله الصنابحي هو المقصود في هذا الحديث. الآن البخاري ومن ذكر معه ينفون وجود راو موجود في الحديث اسمه عبد الله الصنابحي، إنما هو أبو عبد الله الصنابحي، وهو نسب الخطأ إلى الإمام مالك. وهذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمه الله لم ينفرد بهذا. الإمام مالك وافقه على تسمية الراوي عبد الله الصنابحي وافقه على ذلك ثلاثة من الثقات. أبو غسان محمد بن مطرف وزهير بن محمد وحفص بن ميسرة، هؤلاء ثلاث ثقات كلهم يرون هذا السند، ماشي الحديث، السند، ويذكرون عبد الله الصنابحي. أبو داود في سننه يروي من طريق أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن كذا كذا، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد. فقال في السند: عطاء بن يسار زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي. الإسناد ما فيه الإمام مالك، فهذا أبو غسان اسمته محمد بن مطرف. الثاني زهير بن محمد، وهذا ذكره ابن السكن في صحاحه، كتاب ابن السكن هذا من الكتاب المفقودة، لكن بعض من أدركه من المتقدمين، بعض من رأه من المتقدمين ينقل عنه. ابن السكن هذا ممن أورد في صحيحه هذا السند زهير بن محمد عن عطاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، وروى أيضا إسنادا آخر فيه عن حفص بن ميسرة وهو الثقة الثالث الذي وافق الإمام مالك. حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان. هنا عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الراوي ثقة وقال سمعت، هذا نص في أنه صحابي، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن السكن لما ذكر عبد الله الصنابحي قال: من أهل المدينة يشبه أن تكون له صحبة. لماذا قال هذا؟ لما ورد في السند: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك السند فيه ثقات، حفص بن ميسرة ثقة، زيد بن أسلم ثقة، عطاء بن يسار ثقة، عبد الله الصنابحي ثقة. وقال ابن معين كما في تاريخ الدوري لما ذكر عبد الله الصنابحي قال: معدود في المدنيين يشبه أن تكون له صحبة. تلخص من هذا الكلام أن هذين رجلان، أبو عبد الله الصنابحي وهذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عبد الله الصنابحي وهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم على 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 الصحيح، وهو صاحب هذا الحديث. لماذا نقول هو صاحب هذا الحديث؟ لأنه إذا قلنا ليس هو في ذلك توهيم لأربعين من الثقات، ماشي واحد، ماشي إمام مالك فقط، نكون وهمنا أربعة من الثقات بلا داعي للتوهيم، ولا سيما وقد سمعتم يعني من قال إن كابن السكن وكيحيى بن معين قالوا إن عبد الله بن عبد الله الصنابحي يعني غير الآخر. ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى كتاب بيان الوهم والإيهام لابن القطان الفاسي، وإلى الإصابة لابن حجر، وإلى تهذيب الكمال للمزي، وإلى مشكاة المصابيح للتبريزي. هؤلاء كلهم ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله لم يخطئ في هذا الإسناد كما زعم البخاري رحمة الله على الجميع. نعم.
عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
ما تقدم في الحديث ظاهر لا إشكال فيه، إلا في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. هذا دليل لجمهور العلماء الذين يرون أن الأذنين من الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فاستدل بهذا الجمهور على أن الأذنين من الرأس، حكمهما حكم الرأس، يمسحان كما يمسح الرأس. وفي هذا رد على الزهري رحمه الله الذي يقول إن الأذنين من الوجه، فإنهما إذن عنده تغسلان كما يغسل الوجه. والذي حمل الزهري رحمه الله على هذا القول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، سجد اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. وشق سمعه، سمعه والضمير يعود على وشق سمع الوجه، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم السمع إلى، قال إذن الزهري فالسمع منسوب إلى الوجه. وهذا الاستدلال مردود عند جماهير العلماء لأنهم حملوا لفظ الوجه هنا على غير معناه المتبادل، إنما قال وجه هنا بمعنى الذات كما في قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يبقى ذات ربك سبحانه. ومما يدل على ذلك أن الذات كلها تسجد، السجود يكون على سبعة أعراب ولا يكون السجود على الوجه فقط. ثم إنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، والحمد لله على هذا، لأن لو كانت الأذنان تغسلان لكان جمهور هذه الأمة سمكين يعني. من طرائف تذكر في هذا أن بعض العلماء ممن مات يعني من المتأخرين، كان إذا نام ابنه عن الصلاة، عن صلاة الصبح، فلم يستيقظ أتى بشيء من الماء وصبه في أذن ابنه النائم عن الصلاة، هذا فيهب الابن مستيقظا لأنه أنت ناعس وتكب لك المفروض أنك تكون شوية قصعة، فيهب الابن مستيقظا وهذا له منزع. كانوا يقولون إن من نام حتى طلعت الشمس فذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. ويروى حديثا الأعمش كان يقول ما أصابني هذا العمش إلا من كثرة ما بال الشيطان في أذني. وهذا طبعا منهم كتمان لما كانوا يحيون الليل، هذا ما أعمش كان، إحنا في الحقيقة نقوله إحنا من الأعمش. نعم.
فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه.
الكلام على خروج الخطايا، هذا الخطايا المقصودة في الحديث الصغائر وليست الكبائر. ومما يدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وفي رواية عند مسلم ما لم تغش الكبائر. وقال ربنا سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم.
ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له.
وهذا من ساعة كرم ربنا وفضله وعلى فضله وكرمه بعباده. الوضوء كفر الخطايا، ويبقى المشي هذا فيه فقط الرفع للدرجات. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح المدني الحافظ الصادق الكبير، كان ثقة من ثقات أهل المدينة، كان قليل الحديث لكنه كان من كبار الحفاظ، لكنه مرض مرضا فتغير حفظه بسبب ذلك المرض. والإمام مالك ممن روى عنه قبل أن يمرض مرضه ذاك، ومات رحمه الله سنة 400. وسهيل بن أبي صالح اسمه مرتبط بمسألة في مصطلح الحديث يذكرها أصحاب المصطلح. هذه المسألة، سهيل بن أبي صالح حدث حديثا، حدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قضاء باليمين مع الشاهد. هذا الحديث حدث به سهيل بن أبي صالح، كان ممن سمعه منه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي. ثم إن سهيلا نسي ذلك الحديث، نسيه. ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدث به أيضا، كان ممن سمعه منه عبد العزيز الدراوردي. عبد العزيز الدراوردي لقي مرة سهيلا، باش تفهموا يجب أن تستحضروا الإسناد. الآن عندنا عبد العزيز الدراوردي يروي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة يروي عن سهيل بن أبي صالح. لقي الدراوردي عبد العزيز الدراوردي لقي سهيلا فسأله عن الحديث الذي حدثه ربيعة عنه، فقال له سهيل يعني إن ربيعة يقول إنني حدثته إياه ولا أذكره. سهيل ثقة وربيعة ثقة والدراوردي ثقة. الآن هذا سهيل بن أبي صالح نسي الحديث، لكنه يرى هذا تلميذه يقول حدثتني بكذا، أنت ثقة. لما جاء الدراوردي وسأله عن الحديث قال ربيعة يقول إنني حدثته إياه ولست أذكره. فماذا كان يصنع بعد ذلك سهيل بن أبي صالح؟ كان إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث يقول حدثني ربيعة أنني حدثته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. هذه هي الأمة، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ها ما يعود علماء الأمة، سبحان الله. أنت تثق في هذا الرجل ويقول لك حدثتني وسمعت وأخذته منك، ومع ذلك لا يستجيز أن يقول حدثني أبي، لأنه ما بقاش عاقل على الرواية دي الباب، ما بقاش عاقل عليها. إنما الرواية التي يذكرها رواية ربيعة عنه. وهذا مسألة، يقولون إذا حدث الشيخ ثم نسي ذلك الذي حدث به، هذا النسيان يكون على صورتين، إما أن يقول مثلا إذا قيل له فلان يحدث عنك بكذا يقول كذب فلان، يجحده ويكذب أنه أخبر به، أو يجحده من غير أن يكذب ذلك الذي روى عنه. إذا جحد بالتكذيب، طبعا نحن نتحدث في حال الراوي عنه ثقة، إذا كان الراوي عنه ضعيف هذا ما معنى كلام، لكن الشيخ ثقة والراوي عنه أيضا ثقة. الراوي يقول فلان حدثني، لما جاء عند الشيخ قال كذب علي ما حدثت، قال المحدثون في هذه الصورة يسقط الحديث لا يؤخذ. لكن هل يعتبر ذلك الراوي كذابا؟ وكلما رأيته حاملت يعني كلما رأيته في سند قلت إن هذا حديث موضوع لأن فيه راوي كذاب؟ لا يحكم على الراوي بالكذب. لماذا؟ لأنه أيضا يكذب شيخه. هو حق بئس الشيء هذا اللي صار، الشيخ والتلميذ يتراميان بالكذب، هذا كذبوا الحديث يسقط لتعارض البينات، ولكن لا الشيخ يقال فيه كذاب ولا الراوي يقال فيه كذاب، ولكن الحديث يطرح. أما إذا جحد الشيخ من غير تكذيب يقول لا أذكر، فأكثر المحدثين وأكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين على أن الحديث يصح، وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنه يطرح ويرد. وهذا الذي عقده العراقي في الألفية بقوله ومن روى عن ثقة فكذبه، فقد تعارض، هو الشيخ يكذب والراوي أيضا يكذب، فقد تعارض يسقط الحديث. ولكن كذبه كذب الراوي لا تثبتا بقول شيخه، لا تحكم عليه صافي وتجرحه وتصيره كذابا، لا تثبتا بقول شيخه فقد كذبه الآخر أيضا. واردد ما جحد، وإن يرده بلا أذكر، وإن يرده بلا أذكر أو ما يقتضي نسيانه فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم، كلاهما ثقة، وهذا ذكر الحكم يكون للذاكر فقد رأوا الحكم للذاكر عند المعظم وروي الإسخاط عن بعضهم، عن بعضهم نقصد بعض الحنفية. وتجيب هذه القصة كقصة اليمين والشاهد إذ نسيه سهيل الذي أخذ عنه، فكان بعد عن ربيعة يروي عن نفسه يرويه لن يضيعه. نعم.
إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء.
هنا إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن خرجت الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء. هذه أو هنا في الموضعين يقال للشك، ذكرنا لكم مرة معاني أو للشك والإبهام، أو وخير بها وللتفصيل والجمع ترى كذا لإضراب وتقريب زكين ومثل إلا وإلى أيضا تعين. هنا للشك، الراوي يشك فاش في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يذكر هل قال مسلم أو قال مؤمن، هل قال مع الماء أو قال مع آخر قطر الماء، ولا يستطيع أن يجزم بشيء. أش يدير؟ يروي اللفظين تحري، ما يقولش لا لا الذي يغري وعظني أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، نخليه كذا. وهذا من نعم الله تعالى على هذه الأمة. منهج الحديث هذا منهج تمحيص الروايات إلى أصحابها لم تعرفه أمة من الأمم إطلاقا، لم تعرفه إلا هذه الأمة. لماذا؟ لأن الله أراد أن يحقق فيها موعوده، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الذكر الذي منه هذا الوحي النبوي، منه أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته، من سبل حفظ الذكر أن هدى علماء هذه الأمة إلى هذا المنهج الدقيق الفريد، منهج عقلي. حتى قال المستشرق الإنجليزي المشهور ديفيد سامويل ميرغوليوث ليهنأ المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا. مرة جمعني القطار برجل وامرأة أمريكيين، رجلان يعني كان زوجا مسنا، وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث، ودار الحديث إلى الإنجيل. قلت له أنتم تقولون هذا إنجيل عيسى عليه السلام؟ يقول هكذا، هذا إنجيل عيسى عليه السلام العهد الجديد، إنجيل العهد الجديد. قلت له عندما تقولون إنجيل عيسى معناه أن كلام عيسى فيه عليه السلام على سائر رسول الله، من سمعه منه؟ ومن سمعه من سمعه من عيسى؟ نحن نعلم أن أقدام نسخة من نسخ الإنجيل، أقدام نسخة من نسخ الإنجيل وعثر عليها ووقف عليها بينها وبين عيسى أكثر من 100 سنة. قلت له نحن عندنا منهج، عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلم من سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم من سمعه من هذاك الذي سمعه منه، ونعلم الثالث أيضا، وهكذا نعلم سلسلة الرجال الذين في ذلك السند، ونعلم متى ولدوا ومتى ماتوا وأين رحلوا ومن سمعوا وهل كانوا يخطئون أم كانوا يغلطون في الحفظ أم كان حفظهم سيئا. حيثما وجدنا نكتة أو نكيتة سوداء في ترجمة أحدهم كانت ينعس من الله، إذا كان يسمع الشيخ يلقي يحدث وينعس أو يخطئ أو كذا أو كذا، نضرب على كل شيء، لا نقبل شيئا. فعندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نجزم بأنه قاله، لأننا نعرف سلسلة الرجال التي أدت إلينا ذلك المقول. هل تستطيع أن تبرز لي مثل ذلك عن عيسى عليه السلام؟ فقال لا لا أستطيع. ثم قال هكذا، أخذ كتابه وضمه إلى صدره وقال نحن نفعل بكتابنا هكذا ونؤمن به، وأغمض عينيه. فحضرني قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الضلال؟ تستطيع أن تجعل أي كتاب، لأن صح هذا الذي يضم الكتاب أغمض عينيه، ما يدري أنا شنو الكتاب ندير ليه، هز هذاك ودير هذاك، هو مغمض العينين. قلت له حن القرآن أمرنا بأن نفتح العيون قلب، فارجع البصر هل ترى، رجع ورجع ورجع حتى ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير. طيب، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.